الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، عليكم السلام. قال رحمه الله: وتعذب الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. كان كلامنا أخيرا حول المخالفة العملية، وقد بين قدس سره أن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، أعني في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، المخالفة العملية التي لا تلزم ولا تتحقق، إنما هي المخالفة دفعة وفي واقعة واحدة. وأما المخالفة العملية التدريجية وفي واقعتين فأكثر، فهي لازمة ومتحققة البتة، وهي محكومة بالقبح عقلا. وعليه فإذا كانت المخالفة العملية التدريجية متحققة البتة فلا يجوز، والحالة هذه الرجوع إلى الإباحة، وهذا هو معقد إجماعهم في مسألة الدوران بين المحظورين. إجماعهم على ماذا؟ على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. ثم يأتي الشيخ رحمه الله ويبين بأن المخالفة العملية التدريجية على نحوين. النحو الأول: تارة هناك مجوز شرعي في البين، كما هو الحال في موارد التخيير الشرعي عند كل واقعة. والتخيير تارة ابتدائي وأخرى استمراري. التخيير الابتدائي بمعنى أن يكون المكلف في المرة الأولى وفي الدفعة الأولى مخيرا، وأما في الدفعات اللاحقة فلا يكون مخيرا. ومثلوا لذلك بالمرأة المضطربة من حيث العادة، مضطربة العادة، فإنها في الشهر الأول، أعني في الواقعة الأولى من رؤية الدم، تكون مخيرة شرعا، كما هو الحال في موارد التخيير الشرعي، تكون مخيرة بين أن تعمل على وفق رواية الستة أو أن تعمل على وفق رواية السبعتين. ثم في الأشهر اللاحقة وفي الوقائع الآتية لا تكون مخيرة، بل يتعين عليها أن تعمل بما اختارته في الدفعة الأولى. هذا ما يسمى بالتخيير الابتدائي. والتخيير الاستمراري بمعنى أن المكلف مخير في كل واقعة. ومثل الشيخ رحمه الله لذلك بتخيير الشارع المقدس المقلد في التقليد بين مجتهدين متساويين من حيث الأعلمية وغيرها، حيث أن الشارع جعل المكلف حرا، فجاء المكلف وقلد زيدا الذي يقول بوجوب صلاة الجمعة مثلا، فصلى الجمعة في الجمعة الأولى، يعني الواقعة الأولى، فصلى المكلف صلاة الجمعة في الجمعة الأولى لا الظهر، ثم في الجمعة الثانية قلد بكرا القائل بعدم وجوب صلاة الجمعة، فصلى الظهر للجمعة. هاي صارت واقعتين. ممكن وهكذا الكلام في الأسابيع الآتية حتى يصير واقعتين فأكثر. المهم يسمى من باب المثال حتى يصير لنا مخالفة عملية تدريجية في واقعتين فأكثر. فحينئذ المكلف وإن كان يتيقن بأنه خالف المولى إما في الجمعة الأولى أو في هذه الجمعة، ولكن حيث أنه هناك إذن شرعي، حيث أنه هناك مجوز شرعي، فلا إشكال في ذلك. وعليه عرفنا معنى التخيير الابتدائي، معنى التخيير الاستمراري. وعليه ففي التخيير الابتدائي لا تلزم المخالفة العملية القطعية أبدا. إنه ما كنا أنا بعد مخالفة عليكم السلام، وإنما في الواقع الأولى المرأة كانت مخيرة اختارت، ثم في الأشهر اللاحقة بالنسبة للمرأة المضطربة ماذا؟ لا تكون مخيرة. حتى شنو؟ حتى يلزم شنو؟ خاف تختار فد أمر آخر غير اللي اختارته في الشهر الأول، حتى شنو؟ تتيقن بأني قد خالفت المولى في مقام العمل. ففي التخيير الابتدائي لا تتحقق، لا تلزم المخالفة العملية القطعية. وأما في التخيير الاستمراري الشرعي فالمخالفة العملية القطعية التدريجية وإن كانت لازمة، لكن حيث كان هناك مجوز شرعي فلا إشكال فيها. فليس من القبيح أن يعول المكلف عند كل واقعة أن يعول على ماذا؟ على دليل التخيير ويعمل على وفقه. هذا النحو الأول من نحوي المخالفة العملية التدريجية، وعرفنا أنه مو دائما المخالفة العملية التدريجية قبيحة، ما إذا أكو مجو الشرعي فلا قبح ولا إشكال فيها، أما إذا ما أكو مجو الشرعي فعند ذلك هذا راح يجينا النحو الثاني، النحو الآخر. النحو الآخر وتارة أخرى لا يكون هناك مجوز شرعي. النحو الآخر مين؟ من نحوي المخالفة العملية التدريجية وفي واقعتين فأكثر. وتارة أخرى لا يكون هناك مجوز شرعي كما فيما نحن فيه، أعني مسألة الدوران، مسألة الدوران بين المحظورين عليكم السلام، الوجوب والحرمة. لا احنا بعد ماكو تخيير، هناك التخيير وين؟ في النحو الأول اللي مثلوا قالوا كما هو الحال في موارد التخيير الشرعي حتى اكو مجوز شرعي، هنا بعد لم يكن هناك مجوز شرعي. النحو الآخر وأخرى لا يكون هناك مجوز شرعي كما فيما نحن فيه، أعني مسألة الدوران بين المحظورين إما الوجوب أو الحرمة. ففيما نحن فيه إذا التزمنا بالإباحة، الالتزام بالإباحة ينجر تدريجا إلى المخالفة العملية القطعية، تلك المخالفة عن عمد ومن دوني مجوز شرعي. ولا شك في أن العقل يحكم، في أن العقل يحكم بأن هذه المخالفة ما دامت لم تكن وفقا لمجوز شرعي فهي معصية للمولى، ومعصية المولى قبيح. هذا هو النحو الثاني أو الآخر من نحوي المخالفة العملية التدريجية. فماذا عرفنا الآن؟ عرفنا أن المخالفة العملية التدريجية مو دائما تكون قبيحة ومحكومة بالقبح عقلا، ما إذا ما لم تكن بمجوز شرعي فهي قبيحة. أما النحو الأول حيث أنه أكو مجوز شرعي كما في موارد التخيير الشرعي فعند ذلك ماذا؟ لا قبح فيها ولا يحكم العقل بكونها قبيحة. فالنتيجة النهائية للشيخ رحمه الله، باعتبار احنا كنا في الإنصاف اللي ذكره وهو آخر كلام علما للشيخ حول مبحث المخالفة الالتزامية، فالنتيجة النهائية أن المخالفة الالتزامية بما هي مخالفة التزامية مع قطع النظر عن المخالفة العملية مما لا إشكال فيها. هذا اللي بينه وفق دليلين تقدم سابقا،
وأما لو انجرت واستتبعت مخالفة عملية تدريجية بعد ولم يكن في البين، هاي ولم يكن في البين عرفنا في هذا الدرس بعد ما قسمنا المخالفة العملية التدريجية إلى نحوين. وأما لو انجرت منه المخالفة التزامية واستتبعت مخالفة عملية تدريجية ولم يكن في البين مجوز شرعي ففيها إشكال وتكون محكومة بالقبح عقلا. نتبع الآن الذي قاله، قال رحمه الله: وتعدد الواقعة. من هذا المقطع يبدأ به من الشيخ رحمه الله، يبدأ ببيان أن المخالفة العملية التدريجية اللي وصل الكلام إلها في نهايات الدرس الماضي، الآن يتمم يقول هاي المخالفة العملية التدريجية على نحوين. طب النحو الأول أنه هناك مجوز شرعي، تارة يكون هناك مجوز شرعي، فإذا كان مجوز شرعي هذا المجوز الشرعي ماذا عرفنا؟ أنها تجوز المخالفة العملية التدريجية. وش وقت تجوز المخالفة العملية التدريجية؟ في موارد التخيير الاستمراري، مو موارد التخيير الابتدائي، لأنه عرفت أنه في التخيير الابتدائي أصلاً مخالفة عملية شنو؟ ما تلزم المخالفة العملية القطعية التدريجية. وين تلزم؟ في موارد التخيير الاستمراري، ولكن حيث أكو مجوز شرعي فتجوز. هذا أريد يستوضح بالعبارة، يقول وتعدد الواقعة. ليش تعدد؟ لأن كلامنا في المخالفة العملية التدريجية، يعني في واقعتين فأكثر. بعد يقول إنما يجدي هذا التعدد، يجدي في ماذا؟ في جواز المخالفة العملية التدريجية. زين، تعدد الواقعة. الآن استحضر اللي سمعته من الخارج وكتبته من الخارج في النحو الأول، مو قلنا كما هو الحال في موارد التخيير الشرعي عند كل واقعة، مو قلنا والتخيير ابتدائي واستمراري، مو بعدين قلنا وعليه ففي موارد التخيير الاستمراري الشرعي المخالفة العملية التدريجية وإن كانت لازمة وإن كانت متحققة، ولكن حيث أكو مجوز شرعي فلا إشكال فيها. إذن شنو؟ وتعدد الواقع إنما يجدي في جواز المخالفة العملية التدريجية. شو وقت؟ النحو الأول، قال مع الإذن، يعني لو كان هناك مجوز شرعي في البين، مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. لمن مثلنا كمثال عام، كما هو الحال في موارد التخيير الشرعي عند كل واقعة، والتخيير تارة ابتدائي وأخرى استمراري. ليش الشيخ رحمه الله تعرف بس للاستمراري؟ ليش؟ لأن التخيير الابتدائي كما عرفتم لا تلزم في موارد في مورده مخالفة عملية أصلا، كما في مثال المرأة المضطربة من حيث العادة. قال كما في تخيير، هذا مثال علما للتخيير الاستمراري. عرفنا التخيير الاستمراري بمعنى أن يكون المكلف مخيرا في كل واقعة، كما في تخيير الشارع المقدس للمقلد بين قولي المجتهدين، مراد من المجتهدين المتساويين من حيث الأعلمية وغيرها، حتى يصير تخير. قال تخير الشعر المقلد، كيف نوع من التخير؟ مفعول مطلق. قال تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما، عن أحد المجتهدين إلى الآخر. كل ما اتفن بأنه قلد أولا المجتهد زيد القائل بمن بوجوب صلاة الجمعة، ففي الأسبوع الأول صلى الجمعة للظهر، ثم في الجمعة الثانية قلد بكرا القائل بمن بعدم وجوب صلاة الجمعة، فصلى الظهر في الجمعة الثانية للجمعة. فحينئذ هنا المكلف وإن كان هو يتيقن بأني قد خالفت المولى لو في الجمعة الأولى لو في الجمعة الثانية، فمخالفة عملية أكو تدريجية، ليش من واقعتين صارت. فالمكلف وإن كان يتيقن عليكم السلام بأني قد خالفت المولى إما في الجمعة الأولى وإما في هذه الجمعة، ولكن حيث أكو مجوز شرعي وإذن شرعي لفرض أن الشارع قد خيره تخييرا مستمرا بين قولي المجتهدين المتساويين، فلذلك لا إشكال في هذه المخالفة العملية التدريجية. قال يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر. وأما النحو الآخر، القسم الآخر مين؟ من قسمي المخالفة العملية التدريجية اللي ما بمجوز شرعي. القسم الآخر شنو كان؟ وتارة أخرى لا يكون هناك مجوز وإبن شرعي في البين كما في مسألتنا. ليش؟ نحن عندنا دوران أمر بين وجوب وحرمة، عندنا علم إجمال أن دفن الميت الكافر هل هو واجب أو حرام، إذن ما قلنا إذن شرعي. قال وأما مع عدمه، أي مع عدم الإذن من الشارعي، النحو الآخر، فالقادم يعني الذي يقدم، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع، مراد ما هو مبغوض المخالفة العملية التدريجية. في مثالنا شي يصير فيما نحن فيه، أصالة عدم وجوب الدفن، أصالة عدم حرمة الدفن، نلتزم بالإباحة. التزامنا بالإباحة ينجر تدريجا، صح مو دفعة واحدة، لا لا تدريجا ينجر المن، هذا اللي وضحناه أمس في المثال مال التدريجي، ينجر تدريجا المن إلى المخالفة العملية القطعية. فيجي العقل راح يحكم إنه هذه المخالفة عن عمد ومن دون إذن شرعي ومن دون مجوز شرعي، فيجي هنا العقل يحكم. لا شك في أن العقل يحكم أن مخالفتك أيها العبد إن كانت إن لم تكن وفقا لإذن لمجوز شرعي فهذه مخالفة ومعصية للمولى، ومعصية المولى قبيحة. قال فالقادم، لذا عبر ما هو مبغوض للشارع، شبيه هذا القادم يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض.
مبغوض يعني بحسب الواقع، مبغوض يعني بحسب الواقع.
إذا إنه الآن أنا من ألتزم بالإباحة حينئذ بعد واضح عندي أنه أنا قد خالفت مخالفة عملية للمولى، زين. فيتعين ماذا إذا لم تكن المخالفة وفق لمجوز شرعي؟ فإذا لا يجوز لي أن أرجع المن إلى الإباحة، بل ماذا؟ بل علي أن ألتزم بأحد الاحتمالين. هذا اللي أمس قالوا نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الإجماع على عدم، الإجماع على عدم الرجوع إلى الإباحة، لا يجوز أن أرجع بعد الإباحة، وإنما ألتزم بأحد الاحتمالين. قال وأما إذا التزم، أما لو التزم بأحد الاحتمالين إما باحتمال الوجوب أو باحتمال الحرمة قال قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقان. يعني هو إذا التزم بأحد الاحتمالين وأدى العمل على وفقه، ثم بعدين هناك في الواقع طلع شنو عمل مخالف الواقع، حينئذ ماذا؟ المولى العلي الحكيم لا يعاقبه، قبح عقابه حينئذ. نعم، هذا كله بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المخالفة العملية التدريجية، وأنها ذات نحوين، وعرفنا في قسم منها تكون قبيحة فيما إذا لم تكن أو لم يكن هناك مجوز شرعي، وفي قسم منها لا قبح فيها ولا إشكال فيها، وعرف وذكرنا النتيجة النهائية للشيخ رحمه الله. الآن يأتي رحمه الله يقول: ويمكن استفادة هذا المطلب وهذه الفكرة، أعني يا مطلب يا فكرة، أعني أنه في دوران الأمر بين المحظورين لا يجوز الرجوع إلى الإباحة، بل يتعين الالتزام بأحد الاحتمالين. هذا المطلب يمكن أن نستفيد هذا المطلب من فحوى من سمعت فحوى عن طريق أولوية أكو هنا، مفهوم أولوية أكو، من فحوى أخبار التخيير. وين؟ في باب التعارض. الآن راح يستفيد هذا المطلب اللي نحن فيه الآن، يحاول أن يستفيد من فحوى أخبار روايات التخيير. وين؟ في باب التعارض. بأي قال أنه في باب تعارض الخبرين، لو وقع التعارض واستقر بين خبرين ماذا قالوا هناك؟ قالوا أنه لا يحق لنا طرح الخبرين معا والذهاب إلى حكم آخر، بل يتعين الأخذ بأحدهما تخييرا. يتعين الأخذ بأحدهما تخييرا. هذا هو اللي يعبر عنه أخبار التخيير. وين؟ في باب التعارض. زين، فإذا في تعارض الاحتمالين، هذا وين كان؟ كان في تعارض الخبرين. هناك إذا استقر تعارض بين خبرين ماذا قالوا؟ لا يحق لنا طرح الخبرين معا، بل يتعين الأخذ بأحدهما تخييرا. ليش؟ وفقا لأخبار التخيير. جيد، فإذا في تعارض الاحتمالين في مقامنا، أعني في باب العلم الإجمالي بطريق أو لا، نقول لا يحق لنا طرح الاحتمالين كليهما، والالتزام بحكم ثالث. وجه الأولوية. ليش؟ شنو الأولوية؟ يعني ما أولوية مقامنا على منه؟ على مقام التخيير في باب التعارض. ليش هناك إذا صار تعارض بين خبرين قالوا لا يحق لنا طرح الخبرين معا، بل يتعين الأخذ بأحدهما شنو؟ تخييرا. فإذا استفدنا، فإذا في تعارض الاحتمالين، احتمال وجوب عدي وعندي احتمال شنو؟ حرمة. دفن الميت الكافر لو واجب لو حرام. فإذا في تعارض الاحتمالين في مقامنا، أعني في باب العلم الإجمالي، بطريق أو لا، نقول أنه لا يحق لنا طرح الاحتمالين والالتزام بمن بحكم ثالث اللي هو الإباحة. وجه الأولوية أنه في باب تعارض الخبرين ربما يكون الخبران المتعارضان كلاهما كذبا ومخالفا للواقع، ويكون حكم الله تعالى أمرا آخر. مع ذلك ماذا قالوا؟ مع ذلك قالوا لا يجوز طرح الخبرين معا والالتزام بحكم ثالث. أما في تعارض الاحتمالين، أعني في مقامنا، أما في تعارض الاحتمالين فإنا نتيقن بأن أحدهما موافق للواقع يقينا. علم إجمالي عندي، علم أكو أنه دفن الميت الكافر إما واجب وإما حرام، إذن أكو حكم إلزامي لو ما أكو حكم إلزامي، يقينا واحد منهم موافق للواقعي. أما في تعارض الاحتمالين فإنا نتيقن بأن أحدهما موافق للواقع جزما، فمن المقطوع به ماذا؟ فمن المقطوع به القول بمن؟ بعدم جواز طرحهما معا والالتزام بحكم ثالث. إذن لا يحق لنا طرحهما معا، بل ماذا؟ بل يتعين الالتزام بأحد الاحتمالين تخييرا. فالتخيير في المقام مين استفدنا؟ استفدنا من فحوى. ليش فحوى؟ لأنه أولوية، مو من فحوى أخبار التخيير وين؟ في باب التعارض. هذا اللي يقوله. ويمكن أن نستفيد هذا الكلام، يعني استفيد التخيير في المقام، وأنه ما يجوز الرجوع إلى الإباحة بل يتعين الالتزام بأحدهما تخييرين. هذا التخيير اللي بالمقام يمكن أن نستفيد من فحوى أخبار التخيير بهذا التقريب. ثم بعد هذه الاستفادة أمر رحمه الله بالتأمل، قال فتأمل جدا. أمر بالتأمل بعد هذه الاستفادة، ولعله إشارة إلى ضعف هذه الاستفادة، لعله إشارة إلى ضعف استفادة التخيير في المقام من فحوى أخبار التخيير في باب التعارض، وذلك للفرق بين المقامين. أكو قاسم مشترك حتى يصير هناك شنو؟ مفهوم أولوية، مفهوم موافقة، حتى يتنقح موضوع طريق الأولوية، يعني الفحوى، فحوى الخطاب للفرق بين المقامين. ليش؟ وذلك لأن التخيير في باب تعارض الخبرين إنما يكون بين الحجتين، رواية هي حجة ورواية أخرى هي حجة بحسب الموازين، موازين التي تذكر في مباحث الحجة. وهذا بخلاف المقام. منهم فإن التخيير في المقام إنما يكون بين الحكمين. فيكون المقام خارجا عن باب التعارض، ماكو تعارض هنا أصلا فيما نحن فيه، يعني فيما نحن فيه في الدوران بين المحذورين ماكو تعارض، لم يسمع هكذا قول يقول بأنه تعارض بين منه بين المحظورين، بين وجوب وحرمة، يعني في دوران الأمر بين المحظورين. فيكون المقام خارجا عن باب التعارض، وعندها فلا يدل منه ذلك الدليل الذي دل على التخيير في باب التعارض لا يدل على التخيير في المقام، فضلا عن دلالته بالأولوية. ثم بعد ذلك ينهي رحمه الله كلامه عن مبحث المخالفة الالتزامية اللي هو كان القسم الأول من المخالفة اللي شرحنا به أولا، ثم يدخل في القسم الآخر من المخالفة للعلم الإجمالي ألا وهي المخالفة العملية. قال رحمه الله: ويمكن استفادة الحكم أيضا، مراد الحكم شنو هنا؟ يعني في دوران الأمر بين المحظورين لا يجوز الرجوع إلى الإباحة، بل يتعين الالتزام بأحد الاحتمالين تخيرا. هذا الحكم يقول يمكن أن نستفيد من فحوى أخبار التخيير عند التعارض بهذا التقريب الذي قربناه من الخارج وما موجود هنا، لم يقربه، يعني هاي وجه الاستفادة. ثم قال: لكن هذا الكلام هذا هو لو كان يعني يقتضي جدا أنه يذكر قبل ويمكن، لأنه هو هذا هي النتيجة النهائية، النتيجة النهائية اللي ذكرناها من الخارج، ويقتضي هاي. فتأمل جدا وين يجي رأسا وراء عند التعارض، يعني حتى يشير إلى التأمل في منه في هذه الاستفادة. على كل قال: لكن هذا الكلام، مراد منه شنو هذا الكلام؟ يعني لزوم المخالفة العملية التدريجية، هذا اللي عرفناه في أول هذا الدرس، وأن المخالفة العملية التدريجية مو دائما قبيحة عقلا. قال: لكن هذا الكلام، أعني لزوم المخالفة العملية التدريجية، لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا في الواقع الواحدة. فما يصير مخالفة تدريجية في الواقع الواحدة وفي دفعة واحدة، أمس قلنا إن أنه لا تلزم المخالفة العملية أبدا، مثل قضية مثالنا المرأة المشتبهة. فالمانع في الحقيقة إذن منه، فالمانع هذا أخذناه في هذا الدرس، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا، مع النحو الآخر، النحو الآخر مع عدم مجوز شرعي، مع عدم التعبد بدليل ظاهري. إهنان بليد، هذا هو المانع، المخالفة العملية القطعية التدريجية هاي نعم تم، إذا لم تكن مجوز، لم يكن مجوز شرعي، نعم تمنعني عن ماذا؟ عن أن ألتزم بالإباحة. يعني تمنعني عن ماذا؟ تمنعني عن أن أجري أصالة عدم وجوب الدفن وأصالة حرمة، وأصالة عدم حرمة الدفن، فلا يجوز لنا الرجوع إلى الإباحة. فتأمل جدا، هذا كله في المبحث الأول، في القسم الأول من قسمي المخالفة، المخالفة للعلم الإجمالي، هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، مخالفة التزامية بأن لا يلتزم به أو لا يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك. إذا اقتضت ليش يقول إذا اقتضت؟ لأن أحيانا لا الأصول أصلا ما تجري. كما فيما إذا انجرت المخالفة الالتزامية علما إلى المخالفة العملية التدريجية ولم يكن في البين مجوز شرعي. هنا بعد لا أصلا الأصول ما تجري. يقول إذا اقتضت الأصول فأنا ألتزم به إما بالإباحة أو ألتزم بعدم ذلك الحكم. هذا هو كله في المخالفة الالتزامية. القسم الآخر المخالفة العملية للعلم الإجمالي. سؤال البحث: هل أن المخالفة العملية للعلم الإجمالي جائزة أو لا؟ هذا أصل السؤال. مسألتنا ذات صورتين، ماكو صورة ثالثة. الصورة الأولى تارة يكون هناك خطاب تفصيلي في مورد العلم الإجمالي. الصورة الأولى من صورتي البحث، من صورتي المسألة، أكو خطاب تفصيلي وين؟ في مورد العلم الإجمالي. الصورة الأخرى وتارة أخرى يكون في مورد العلم الإجمالي خطاب مجمل ومردد أيضا. أيضا باعتبار منه مثل ما هو إحنا عندنا أساسا علم إجمالي مترددين، وبمورد أكو خطاب من الشارع بس ذاك الخطاب هم مجمل. فهاتان صورتان أصل البحث هكذا. وين في هذا البحث الجديد المخالفة العملية للعلم الإجمالي جائزة أو لا؟ المسألة ذات صورتين: الأولى أكو خطاب تفصيلي في مورد العلم الإجمالي، الصورة الأخرى أكو خطاب مجمل ومردد أيضا في مورد العلم الإجمالي. بحثنا فعلا في الصورة الأولى، بحثنا فعلا في الصورة الأولى، المخالفة للعلم الإجمالي وللخطاب التفصيلي. الصورة الأولى مو قلنا أكو خطاب تفصيلي في مورد العلم الإجمالي. الآن أتي أخالف عملا بهذا الحكم المعلوم بالإجمال، وأخالف علما للخطاب التفصيلي اللي وين؟ في مورده. خذوا لذلك ثلاثة أمثلة. الشيخ رحمه الله يمثل بثلاث أمثلة: مثالان للشبهة الموضوعية، واحد منها الموضوعية التحريمية، والمثال الآخر للشبهة الموضوعية الوجوبية، ومثال علما للشبهة الحكمية. أولا خلنا نعطي الرأي، رأي الشيخ رحمه الله. قال: وأما المخالفة العملية، الصورة الأولى، فإن كانت هاي المخالفة لخطاب تفصيلي في مورد العلم الإجمالي، شنو أصل الحكم؟ فالظاهر استبهر الشيخ الأعظم عدم جواز هكذا مخالفة، هكذا مخالفة عملية لخطاب تفصيلي، قال هذه غير جائزة مطلقا، سواء في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. مثل رحمه الله لذلك أن هذه المخالفة العملية غير جائزة لخطاب تفصيلي، غير جائزة، مثل لذلك بثلاث أمثلة. ثم بعد ذلك أشار إلى دليل المطلب، ثم أشار إلى إشكال ودفع. غاية ما في الأمر صار هناك نوع من يعني عدم التبويب أو عدم الذكر بنحو طبيعي يقتضي الثلاث أمثلة يذكرها أولاً، بعدين يذكر دليل المطلب، بعدين الإشكال. لكن هو أقحم الدليل بعد المثال الثاني وقبل المثال الثالث. طب فإحنا شنو نخلي في بحثنا بالتسلسل؟ أولاً المخالفة العملية لخطاب تفصيلي، حكم رأي الشيخ في ذلك استظهر رحمه الله عدم جوازها مطلقة، سواء في الشبهة الموضوعية أم في الشبهة الحكمية. بعد أمثلة على ذلك، مثل رحمه الله لذلك بثلاث أمثلة، مثالان للشبهة الموضوعية ومثال للشبهة الحكمية. المثال رقم واحد اللي هو مثال للشبهة الموضوعية التحريمية، نعلم إجمالا، لأن حتى الأمثلة مغتضبة، نعلم إجمالا بأنه إما هذا الإناء نجس أو هذا، فحينئذ إذا أجرينا، فنسوي مخالفة، إذا أجرينا أصالة الطهارة في هذا الإناء وفي ذلك الإناء. سشوية أريد تشغلوا أذهانكم الشريفة. أولا عندنا حكم معلوم إجمالا، لولا نجاسة، نعم عندنا حكم معلوم إجمالا النجاسة دائرة أمرها، لو بهذا الإناء لو بهذا الإناء، لو هذا الماء لو هذا الماء. زين، الآن أجي أدخالف في مقام العمل، أجيب أصالة الطهارة وأجريها، الأصل طهارة هذا الإناء، الأصل طهارة هذا الإناء، شي يصير؟ ماذا يلزم؟ فحينئذ إذا أجرينا أصالة الطهارة في كلا الإناءين، فحينئذ يلزم لا محالة. لا تنسى مخالفتنا العملية المن لخطاب تفصيلي، وين هذا الخطاب التفصيلي؟ مورد العلم الإجمالي، مو نجفت خطاب تفصيلي أجنبي، لا. فحينئذ يلزم لا محالة، شنو يلزم؟ المخالفة لخطاب تفصيلي، ألا وهو قول الشارع اجتنب عن النجس، مو نجيب خطاب تفصيلي أجنبي عن ما نحن فيه، يعني اجتنب عن ماذا؟ عن أو لا تأكل، لا تشرب الخمر مثلا، لا تشرب الخمر خطاب تفصيلي أجنبي عن ما نحن فيه، احنا قضيتنا النجاسة، لو نجاسة هذا الإناء لو نجاسة منه هذا الإناء. فالخطاب التفصيلي اللي بمورد العلم الإجمالي شنو هو؟ قول الشرع اجتنب عن النجس. زين، أنا من أجل أصالة الطهارة هم بهذا الإناء، هم بهذا الإناء، يصير مخالفة عملية بخطاب تفصيلي وهو اجتنب عن النجس لولا؟ فحينئذ يلزم لا محالة مخالفة عملية لخطاب تفصيلي ألا وهو قول الشارع اجتنب عن النجس، والمخالفة لخطاب تفصيلي غير جائزة. هذا المثال رقم واحد. قال سواء كانت في الشبهة الموضوعية، راح يذكر مثالين. المثال الأول شبهة موضوعية تحريمية، قال كارتكاب الإناءين المشتبهين، شو ارتكبناهما؟ بجرياننا أصالة الطهارة في كليهما. شبه هذا المخالف لخطاب تفصيلي أي لقول الشارع اجتنب عن النجس. قبل أن ننتقل ونقرأ وكثرت القصر، لا هذا نعيفة، وين الروح؟ الروح وراء ثلاث أسطر. وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين، بعد ثلاث عبائر نقول المثال الثاني، المثال رقم اثنين مثال للشبهة الموضوعية الوجوبية، مثل إيش؟ علمنا إجمالا بأن زيدا إما هذا الشخص وإما هذا الشخص الذي ذاك زيد، وصف لزيد ذلك الشخص ذاك زيد الذي وجب إكرامه علينا أو وجب إكرامه شنو علي، علم إجمالي بأن زيد ذو هذا الشخص، ذو هذا الشخص اللي شنو المولى قايل لي أكرم أكرمه. فحينئذ إذا أجرينا أصالة العدم في كلا الشخصين، وبهذا الشخص قلنا الأصل عدم كونه زيدا، رحنا ذاك الشخص الأصل عدم كونه زيدا، ماذا يلزم؟ فحينئذ نتيجة ذلك شنو قبل يلزم؟ نتيجته شنو؟ نتيجته ترك إكرامهما معا. ترى شنو راح تترك إكرامهم اثنيناتهم؟ نعم هذا الشخص ما تكرمه لأنه عدم كونه زيد، وهم هذا الشخص ما تكرمه ليش؟ من الأصل عدم كونه زيدا. زين، فماذا يلزم؟ فيلزم حينئذ لا محال مخالفة لخطاب تفصيليا، ألا وهو قول المولى أكرم زيدا. والمخالفة لخطاب تفصيلي غير جائزة. هذا مثال للشبهة الموضوعية، موضوع هذا الشخص زيد الخارجي اشتبه أمره بين شخصين، مخالفة. مثال للشبهة الموضوعية الوجوبية. ليش وجوبية؟ لأن الخطاب التفصيلي شنو لسانه؟ لسانه إيجاب أكرم زيدا. أما هناك شنو؟ اجتنب عن النجس، يعني يحرم عليك شرب النجس أو لا تشرب النجس. وين وصلنا؟ وكترك القاصر. هذا المثال رقم ثلاثة. المثال رقم ثلاثة مثال للشبهة الحكمية. مثال للشبهة الحكمية، شخص سافر مسافة أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، ثم على رأس الأربعة توقف وبات، ثم رجع إلى وطنه، ثم من رأس الأربعة رجع إلى وطنه. هنا يحصل لديه علم إجمالا بأن الصلاة الواجبة عليه هل هي القصر، صلاة قصرا، أم الصلاة ماذا؟ تماما شك في ذلك. هل مقدار هو يعلم إجمالا أنه أكو عندي صلاة، لازم كنا أصلي الظهر والعصر؟ السهنة كلمة يبيتو عيفول، هو المثال جايبه الظهر والعصر. شخص سافر إلى أربعة فراسخ وعلى رأس الأربعة توقف ثم رجع إلى وطنه، فصار عنده علم إجمالي بأن الصلاة الواجبة هل هي قصرا أصليها الظهر والعصر أم تماما. فحينئذ لو أجرى الأصل أصالة عدم وجوب القصر، أصالة عدم وجوب الإتمام، ماذا ينتج؟ ينتج تركهما معا، يعني ترك القصر وترك الإتمام. فيلزم حينئذ مخالفة لخطاب تفصيلي ألا وهو قول الشارع صل الظهر والعصر. راح يجي أصل عدم القصر عدم التمام، بعد ما يصل الظهر والعصر لا قصر ولا تمام، هاي مخالفة عملية علما بخطاب تفصيلي. قال وكترك القصر. هنا نقرأ على نسخة أخرى، نقرأ نسخة أخرى شي تقول أو في الشبهة الحكمية. ليش أو في الشبهة؟ لاحظوا هناك فوق قال فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية فلان فلان أو في الشبهة الحكمية. يحتاج هاي النسخة نقراها، أو في الشبهة الحكمية كتركي، هاي كجيبوا هنا أنا. كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم. لأن الآن احنا قررنا لأمثلة ثلاثة، وصل الدور لمن؟ قلنا العنوان رأي الشيخ، أمثلة ذلك، بعد دليل المطلب. ما الدليل على أن المخالفة العملية للخطاب التفصيلي غير جائزة؟ ليش غير جائزة؟ دليل المطلب قال لأن ذلك، هذا اللي أنا قد شوي قلت لكم الدليل التعليل أقحمه بعد المثال الثاني وقبل المثال الثالث. دليل المطلب يعني أنت في التقرير هكذا أكون تستخرج هذه الأمور بالحسب التبويب الطبيعي، يعني هاي النسخة اللي واصلة إلينا. ممكن نسخة الشيخ نفسه لا الدليل مؤخرا، مثال الثالث مقدمة، الله العالم. لأن ذلك ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ قال لأن ذلك يعني المخالفة العملية بخطاب تفصيلي، هذه معصية لو مو معصية للمولى، يعني مو معصية لقول الشارع اجتنب عن النجس، مو معصية لقول الشارع صلى الظهر والعصر، ومعصية ومعصية المولى العقل يستقل بقبحها حينئذ، ما نحتاج إلى دليل آخر. وإذا أكو دليل آخر في القرآن أو في السنة مجرد شيء يكون إرشاد. قال لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس ذلك النجس الموجود بين الإناءين بعد، ووجوب لأن المفروض وجوب صلاة الظهر والعصر مثلا خصرا أو إتماما وكذا، هذا اللي احنا قربناه في المثال رقم 2، وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فإن ترك إكرامهما معصية للمولى. بعد وصل الدور المن بالتبويب، إشكال ودفع، الإشكال اللي يتوجه على الشيخ رحمه الله في المقام وجوابه عنه. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. على موضوع التمام.